إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، لقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فقال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: وما أنا بظلام للعبيد. وقال سبحانه: ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال صاحب خطب العام: أما الإنسان فهو الظلوم الكفار. قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. وهذا ليس لكل إنسان، إن الإنسان لظلوم كفار في أيسر التفاسير أي كثير الظلم لنفسه ولغيره. كفار عظيم الكفر، هذا ما لم يؤمن ويهتدي، فإن آمن واهتدى سلب هذا الوصف منه. لقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن الظلم أشد النهي، وحذرنا منه أشد التحذير، فخراب البيوت بسبب الظلم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، والخيبة والخسران بسبب الظلم، وقد خاب من حمل ظلما، والهلاك بسبب الظلم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وعدم الفلاح بسبب الظلم، إنه لا يفلح الظالمون. والضلال والتيه بسبب الظلم، ويضل الله الظالمين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الظالمين لا يحبهم الله ولا يوفقهم ولا يهديهم، بل وأعد لهم شديد العذاب وأليم العقاب، بل ويلعنهم ويزيدهم خسارة. الله لا يحبهم، قال سبحانه: والله لا يحب الظالمين. ولا يهديهم، قال سبحانه: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: ويضل الله الظالمين. وأعد لهم عذابا أليما، قال سبحانه: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقال سبحانه: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالمون ربي بهم عليم، قال سبحانه: والله عليم بالظالمين. وليس لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم، وما للظالمين من أنصار. إن ربي ليس عنهم بغافل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالحذر الحذر من الظلم، سلمنا الله وإياكم منه، فإنه ظلمات يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. ظلمات عند المرور على الصراط، وأي ظلمات؟ أي عندما يقول أهل الإيمان: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. احذروا الظلم بأنواعه، احذروا الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. احذروا الكبائر والمعاصي والآثام التي تدعي الشرور والعذاب، وبادروا بالاستغفار منها، يدفع عنكم العذاب ويصرف عنكم السوء والمكروه. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فاحذروا ظلم العباد، فالحقوق مؤداة في الدنيا، وإلا فيوم يلاه يكون ذلك يوم يقوم الأشهاد. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. أي هناك حساب بالخصم والزيادة، أي بين العباد، أي بينهم وبين بعضهم البعض. أما الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أيها الإخوة المؤمنون أنه يأخذ من حسناتك الخالصة التي ليس فيها رياء وليس فيها سمعة، بل هي على الصواب والإخلاص. إن دعوة المظلوم تطارد الظالم أينما كان وحيثما حل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري. أيها الإخوة المؤمنون، من آثار دعوة المظلوم ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن سمرة قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزل واستعمل عليهم عمارا، أي جعله أميرا عليهم، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، أي أسرع، وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ولم يكتفي عمر بذلك أيها الإخوة المؤمنون، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، أي لا يذهب مع الجنود للقتال، ولا يقسم بالسوية، أي العطاء بين المسلمين، ولا يعدل في القضية، أي يظلم في الحكم. قال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد، أي هذا الذي ظلم، إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن، يعني على كبر سنه هذا صار يفعل هذا ذاك. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. وسنرى معنى الحديث إن شاء الله تعالى بعد قليل. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها. ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. لا تظن أيها الأخ الكريم أن العباد سينزلون لك عن حقوقهم يوم القيامة، فالكل هنالك يبحث عن جنات، والكل يسأل من يحمل عنه السيئات، ولكن هيهات هيهات. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى متى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إن النفس المثقلة بالذنوب المحملة بالأوزار تسأل من يحمل عنها شيئا من وزرها ولكن تأبى النفوس إلا الفرار والإمعان في الهرب بل وتبحث هي الأخرى عمن يحمل عنها الذنوب والأوزار إن يوم القيامة أطلق عليه يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين العباد ويميز فيه الظالم عن المظلوم والمؤمن من الكافر والملحد قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا وقال سبحانه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إنه قد أطلق عليه أيضا أي يوم القيامة إنه قد أطلق عليه أيضا يوم الفتح أي يوم القضاء بين العباد قال سبحانه ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين وسمى ربنا نفسه الفتاح وهذا الاسم يشتمل القضاء أيضا بين العباد قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وقال أهل الإيمان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فالفتح هاهنا القضاء فكل خصومة بين اثنين سيقضي الله فيها يوم القيامة سيقضي سبحانه بين المسلم والكافر قال علي رضي الله عنه أنا أول من يجث بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة وقال قيس ابن عباد وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة رواه البخاري سيقضي الله تعالى بين المؤمنين وبعضهم وسيؤخذ للمظلوم من الظالم في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ما العمل الآن فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أيها الإخوة المؤمنون قضاء بين الزوجة وزوجها المختلفين المتشاخقين قضاء بين الوالد وولده العاق قضاء بين الجار وجاره الحاسد الحاقد قضاء بين الرعية وراعيهم الغاش الذين لم ينصحهم بالنصيحة ولم يحطهم برعايته قضاء بين العالم والمتعلم وبين المدرس والتلميذ هل علمته ما ينفع ووقاه بإذن الله المحاذير والشرور أم لا هل نصح له واجتهد وكشف له عما خفي عنه وغمض، قضاء بين الطبيب والمريض، هل اجتهد في تشخيص الداء ووصف المناسب من الدواء، أم راعى حظ نفسه على حساب الآخرين، على حساب الآخرين، على حساب الآخرين، قضاء بين المهندس والمقاول وصاحب العمل، كذا قضاء بين صاحب العمل وعموم الأجراء، قضاء بين قاضي الدنيا ومن قضى فيهم، الذي يحكم بالقوانين الوضعية ويحل الحرام ويحرم الحلال، قضاء بين بائع ومشتري، وبين أخ وأخ، وبين رئيس ومرؤوس، وأمير ومأمور، وجندي وضابط، وكذا بين كل ظالم ومظلوم، وكذا بين كل ظالم ومظلوم، وطاعن ومطعون. ألا فليحذر الجميع الخصومات فإنها ستتكرر، أي نفس الموقف الذي كان في الدنيا سيكون أمامك يوم القيامة رأي العين. إن العلماء الذين حملوا الكتاب والسنة وكتموا ذلك عن العباد وحرموهم هذا الخير وغشوهم وخدعوهم أيضا، فكل هؤلاء ظلمة أشرار بكتمانهم أيضا وبغشهم وخديعتهم. إن الله عز وجل توعد العلماء الذين علموا كتابه وسنة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أشد وعيد إذا كتموا ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في كتابه، وأوضح سبحانه وتعالى أن اللعنة إنما ترتفع عنهم وليس بالاستغفار فحسب، بل ترتفع عنهم بالتوبة والإصلاح والبيان. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. أين الذي كان يحرم النقاب ويحل الخمر ويحل الربا؟ أين هو الآن تحت التراب؟ هل نفعه من كان ينافق من أجله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكذا الذي قذف المؤمنة المحصنة الغافلة، الذي قذفها بالزنا، لا تتم له توبة إلا بتبرئتها مما قذفها به. قال سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وألحق بعض العلماء بالدين حتى وإن كان شهيدا عموم حقوق العباد من اغتياب وطعن في الأعراض وقذف للمحصنات وغير ذلك، فالعبد مسؤول عنه يوم القيامة، وهل يغفر للشهيد عنه أم لا؟ وجهان للعلماء عافانا الله وإياكم وسائر المؤمنين من مضلات الفتن. فالحذر الحذر من انتهاك الحرمات، والحذر الحذر من الطعن في الأعراض، فإن الموازين يوم القيامة منصوبة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالفصل في الخصومات كائن يوم القيامة. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والقصاص كائن لا محالة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. يعني إذا قامت شاة لها قرون طعنت شاة ليس لها قرون يسأل الله تعالى الشاة التي لها قرن لما طعنت الشاة التي ليس لها قرن. ثم بعد الحساب يجعلهم جميعا ترابا عندئذ يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا. ألا فبادروا بأداء الحقوق إلى أهلها وبادروا بالتحلل من المظالم. ومن صور التحلل من المظالم إصلاح ما أفسده الشخص. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي. ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات أي الزانيات. كان يصلي وأثناء الصلاة لم يجب أمه. وبالتالي قال العلماء إذا كان الإنسان يصلي نافلة ودعاه أبوه أو أمه فعليه أن يترك الصلاة ويذهب إلى الواحد منهما. قال ابن عثيمين إلا إذا كان يعلم أن الواحد منهما لا يتأذى بإكماله للسنة. واختلفوا في الفرض هل يترك صلاة الفرض أم لا. وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته أي دعته إلى الزنا فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج أي اتهمته. فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه. هنا ما هو الشاهد هنا؟ أمه قال اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. الآن رأى وجه الزانية فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتودأ وصلى. ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي أي نطق الغلام وتوى المولود. قالوا نبني لك صومعتك من ذهب؟ قال لا إلا من طين. الشاهد من ذلك أيها الإخوة المؤمنون أنهم أعادوا الشيء كما كان. فالجزاء من جنس العمل في الثواب والعقاب. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون لقد ذكر العلماء أمورا عظيمة من الظلم لا تكاد تخفى على أحد منها أكل الميراث. وهذا مما يقع فيه كثير من الناس الذين قل دينهم وخفت أماناتهم فيأكلون ميراث أخواتهم البنات كما قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما. وكذا يقع الآباء في هذا الخطأ الفادح والظلم الكبير، إذ يعطون الأبناء الذكور التركة بكاملها ولا يتركون للبنات شيئا، وإن تركوا فهو الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكر. قال الله سبحانه وتعالى بعد أن قسم المواريث في كتابه الكريم وبين الحقوق: تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن صور الظلم أيضا أكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء بغير حق وضرب الناس وشتمهم وأذاهم والخوض في أعراضهم والتشهير بهم وإظهار الشماتة بهم وخيانتهم في أزواجهم وبناتهم وأخواتهم والكيد لهم والغدر بهم والغش والضرر إلى غير ذلك من الجنايات وصور العدوان المتنوعة. فهذه كلها صور من الظلم واضحة لا تخفى على الجاهل فضلا عن اللبيب العاقل والعالم الفاضل. ولكن ثم مظالم أخر قل من يتفطن لها. من هذه المظالم عدم إعطاء الضيف حقه، إذ الضيف له حق كما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. في الصحيحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. ما معنى فخذوا منهم حق الضيف؟ في عمدة القارئ في شرح حديث قال: خذوا أخذا قهريا، وهذا لا يكون إلا عند الاضطرار وبالثمن حالا أو مؤجلا، يعني تأخذ حقك ولو بالقوة ولو بالثمن، خاصة إذا لم يكن في البلد مكان للشرب. لكن الآن في هذا الزمن نذر أن تكون أماكن بغير طعام أو شراب أي للبيع وغيرها، لكن حق الضيف كائن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عليكم أن نبي الله موسى عليه السلام لما نزل هو والخضر قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما، وبنى الخضر الجدار، قال له موسى عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وتلحق بهذه المسألة أيضا وتعد أيضا من المظالم مسألة التطفل، فالمتطفل أيضا ظالم للناس وهو لا يشعر. وصورة ذلك أن شخصا ما يدعو جماعة لزيارته والأكل عنده، فيتبعهم من لم تقدم له دعوة، وصاحب البيت يكره مجيئه أو لم يتهيأ لاستقباله، فمثل هذا يعد ظالما. أخرج البخاري ومسلم: هل هناك من هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما دعاه أحد الصحابة ومعه نفر من الصحابة، ثم أتى شخص لم يكن معهم في الدعوة، ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي ينبغي لك أن تفعله إذا جاء معك ضيف ليس في الدعوة؟ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اتبعنا، أي هذا الرجل أتى معنا الآن ولم يكن من الذين دعوتهم، إن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال لا بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هكما يقول العلماء الذي يقدم على طعام والناس كارهون لأكله قالوا كأنما قام عن جيفة حمار، أي كأنه أكل حمارا ميتا. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يستأذن لعائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق أي الشربة، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة، أي يريد عائشة، يعني عائشة تأتي معي أم لا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا، أي الفارسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم. في الثالثة فقام أي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يتدافعان حتى أتيا منزله، يعني أسرعا في المشي. هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. وذلك أن قوما كانوا ينتظرون وقت مضج الطعام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اقترب هذا الوقت أقبلوا على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرقونها للدخول وقت تقديم الطعام. وهذا بلا شك ومع كثرتهم ودوام ذلك الصنيع يسبب حرجا في البيوت، فنهوا عن ذلك والله أعلم. ومن صور الظلم أيضا أيها الإخوة المؤمنون مماطلة الغني في أداء الحقوق التي عليه للناس. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم مكل الغني ظلم، رواه البخاري ومسلم، يحل عرضه ويحل عقوبته، أي أن الغني المماطل الذي لا يسدد للناس ما عليه لهم من ديون مع قدرته على السداد يعد ظالما لهم، وظلمه هذا يسوغ لهم أن يتناولوه ويتكلموا فيه ويصفونه للناس بالمماطلة، بل يسوغ سجنه وحبسه أيضا. ومما أورده العلماء في أبواب الظلم مسألة القران عند أكل التمر. وفي شرح الحديث أضاف العلماء أيضا الأشياء الأخرى كالعنب، أي الأشياء التي تعد ويمكنك أن تفصل واحدة عن الأخرى وتأكلها في وقت واحد معا. مسألة القران عند أكل التمر وهي أن يكون الناس مجتمعين يأكلون تمرا وكل يأكل تمرة تمرة كما هو معلوم من أداب أكل التمر، فإذا جاء شخص وتناول تمرتين تمرتين فقد ظلمهم. قال العلماء إلا أن يأذن صاحب الطعام، إلا أن يأذن صاحب الطعام، وقيل أيضا إذا أذن الجالسون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، يقول له تسمح لي أن آكل تمرتين تمرتين أو عنبتين عنبتين إلى آخره. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أنواع المظالم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، رواه البخاري. ثم يقول أبو هريرة: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني تجد الجار يبني حائطا آخر، حائطا كاملا بجوار الحائط. ما الذي يمنع أن الاثنين يبنيان على حائط واحد؟ ومما أورده أيضا في المظالم سلب من على اليمين حقه، أي أنك لا تعطي الذي على اليمين حقه، فالذي يجلس عن يمينك له حق، فهو مقدم في بعض الأمور على من هو عن شمالك، فإذا سلبته هذا الحق فقد ظلمته. ما معنى ذلك؟ أي في الطعام والشراب والإعطاء تعطي الذي عن اليمين، وإن كان الذي عن اليسار أبا بكر رضي الله عنه. ومما أورده أيضا في المظالم سلب من على اليمين في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه الغلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، أي الكبار الذين هم على يساري؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يريد أن يشرب وراء شرب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي أعطاه في يده. فلو لم يكن له هذا الحق المؤكد ما استأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيها المؤمنون، هناك حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال العلماء في الجمع بين الحديثين في الأكل والشراب والإعطاء وفي أي شيء فيه إعطاء تبدأ بالذي عن يمينك، أما في الكلام يبدأ الأكبر بالكلام، يبدأ الأكبر بالكلام إلا إذا كانت هناك مسألة فقهية والكبير لا يفقهها، فيبدأ الأفقه بالكلام وإن كان صغيرا. ومن صور ظلم العباد ومن الذي يجلب للشخص اللعنة يوم القيامة قضاء الحاجة من بول وبراز في طرقهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لا اتقوا اللاعنين ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، يقضي حاجته في الطريق، أو هناك شجرة يستريح تحتها الناس ثم يتبول أو يبوء أو يتبرز تحتها، فالطريق له حق، والتعديات أيا كان نوعها على الطريق ظلم للعباد. فالذي يخرج عند بناء بيته عن حدوده ويأخذ من الطريق شيئا شخص آثم، ولا يظن أبدا أن يبارك له في هذا الصنيع الذي صنع. أحد السلف بنى دارة ثم لما طينها ما قام بدهانها بالجير خشية أن يأخذ جزءا من الشارع. مساحة الجير التي لا تأتي لا تقدر باثنين مليمتر، لم يدهن الحائط بالجير حتى لا يأخذ جزءا من الشارع. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وليعلم أن المستأجر الذي وضع يده على أرض ليست له، أو منزل منذ استأجره من زمن طويل ومكنه القانون الوضعي من الأرض أو المنزل كتلك القوانين الاشتراكية والشيوعية التي يأكل الناس بها أموال الآخرين، ألا فليعلم هذا المستأجر أنه ظالم لصاحب المنزل وصاحب الأرض. اللهم إلا إذا كان ذلك بطيب نفس من صاحب الأرض أو المنزل أو بعقد مسبق صريح يجوز له ذلك. أما العقد الدائم فهو حرام. الذي عنده عقد دائم في أرض أو شقة أو منزل فإذا صلى فيها فإنه يصلي في أرض مغصومة. لابد أن تكون هناك مدة معلومة. هل يصح أن تستأجر سيارة إلى الأبد أم أنه لابد أن تكون هناك مدة معلومة؟ أتدرون ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ظلم من الأرض شيئا، وهذا يشمل الدكاكين ويشمل البيور والشقق والإيجارات الدائمة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين. رواه البخاري ومسلم. في الشرح، في الشرح في عمدة القاري قال الخطابي له وجهان: أحدهما أنه يكلف نقل ما ظلم، أنه يكلف نقل ما ظلم، أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، إلى المحشر، أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر فيكون كالطوق في رقبته، ينقل ذلك يوم القيامة. والآخر أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين. الذي يأخذ شبرا واحدا بغير حق، فما بالكم بالذي يأخذ دكانا أو شقة أو مخزنا أو كذا أو كذا؟ سيسأل عن ذلك يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، فلينظرن امرؤ في نفسه وأين يسكن ومن أين يأكل. أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن نعلم ما يلي: أن قضاء القاضي، ولو كان القاضي أبا بكر الصديق، رغم أنه كما نعلم أن أبا بكر الصديق لا يحكم إلا بالقرآن والسنة، ومع ذلك نعلم أيها الإخوة المؤمنون أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نقول ذلك للمحامين ولمن يوكلونهم: إلا ما رحم ربي، قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنرى كيف ذلك. فإذا قضى القاضي بخلاف الشريعة، وهذه نقطة تختلف عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، أما الآن فهناك قانون وضعي. فإذا قضى القاضي بخلاف الشريعة وبخلاف الحق فما زالت الذمة لم تبرأ، بل وسيؤدى لكل ذي حق حقه يوم القيامة. في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليه فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتي الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. يعني واحد يكون ظالما لكن عنده طريقة في الأداء وفي الكلام يبين للقاضي أنه هو المظلوم، وبالتالي يظهر القاضي مهما فعل ومهما تيقن يعلم أن المظلوم هذا هو الظالم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم حسب اجتهاده، لأن الظاهر هكذا، هذا الذي يأخذ فإنما يأخذ قطعة من النار. ألا فلا يظن ظان أن المحاكم إذا حكمت له إذا فألا فلا يظن ظان أن المحاكم إذا حكمت له بشيء أنه أصبح حلالا له، بل هو حرام سيسأل عن ذلك يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا هو الظلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. لمن تترك هذا المال؟ لمن تترك هذه الأشياء، العقارات، الأراضي الأموال تتركها لمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. مالك يتركك عند عتبة الباب، وأهلك ائت بأحب الناس إليك وقل له ما يلي: اسمح لنا أن تنزل معه إلى القبر، وسنضع لك ثلاجة وكهرباء وطعاما وشرابا وتكييفا وسيارة إن أجيز ذلك، ونغلق عليك القبر خمس دقائق، فإنه لا يوافق على ذلك وأنت في الدنيا. وكأن الله تعالى يقول لك: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، وعزتي وجلالي لو عادوا ما نفعوك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.